بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، الحكمة من خلق الثقلين للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى. نعم، وما زال يتكلم على أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وتؤمن باليوم الآخر أيضا، وهو البعث بعد الموت، لا بد من قيامة، لا بد من بعث بعد الموت. هذه الدار دار الغرور، ليست دار إقامة، هي دار المتاع ودار الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
لهذا قال دار الغرور، وما الحياة الدنيا متاع الغرور. وهذه الدار محمودة ومذمومة، محمودة إن عبرت بها إلى الجنة، ومذمومة إن اغتررت بها وجعلتها في قلبك. قال تعالى: ولا تمدن عينيك لما تعنى به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. لكن هذه الدنيا ليست مذمومة بإطلاق. أليس الصديق صار فيها صديقا؟ أليس الفاروق صار فيها فاروقا؟ أليس أهل بدر صاروا فيها مغفورا لهم؟ أليس هذه هي الدنيا نفسها. دنيا الصحابة هي دنيانا، دنيا الأنبياء هي دنيانا، ولكنهم كانوا قوما مفلحين وآخرون خاسرون. نعم.
قال: بعدها الموت، وبعدها الجزاء والحساب، فأنت يا عبد الله أمامك أمر عظيم، أمامك اليوم الآخر، أمامك الجزاء والحساب والجنة والنار، وأنت مخلوق لهذه الدار لتعد العدة للانتقال إلى دار النعيم، فعليك أن تعد العدة. لذلك فاحذر أن تعد العدة لدار الهوان والجحيم. دار النعيم أعدها الله للمتقين، ودار الجحيم أعدها الله للكافرين. وهذه الدار،
نعم، ثم هذه الدار وهي النار أعدها الله عز وجل للكافرين وللعصاة من الموحدين إذا شاء رب العالمين أن يعذبهم فيها. لكن الفارق بين الكافرين والمؤمنين أن الكافرين مخلدون، وأن المؤمنين لا يخلدون. فهؤلاء إلى أبد، وهؤلاء إلى أمد. فالناس ينقسمون إلى قسمين: فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم.
قال: وهذه الدار هي دار العمل، هي المزرعة، والآخرة هي دار الجزاء. فاليوم الآخر يوم البعث والنشور، يبعث الناس من قبورهم ومن كل مكان، من البحار ومن كل مكان، فيجمعهم الله جل وعلا كما قال
تعالى: من غرق في البحر، من ذري في الرياح، من احترق، من إلى آخره. كل هؤلاء ينفخ في الصور فتعود الأرواح إلى الأجساد، لا تخطئ روح جسدها، ثم يقفون ويقومون لرب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
قال: فيجمعهم الله جل وعلا كما قال تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ويقول جل وعلا: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق.
يوم التغابن، يوم التناد، يوم الصاخة، يوم الطامة، يوم القيامة. هذه أسماء عظيمة متعددة، وكلها تدل على فخامة وعظم هذا اليوم. والعرب تقول: إذا تعددت الأسماء وكثرت، دل هذا على عظيم ما تعلقت به. ولهذا نجد أن يوم القيامة مذكور بالقرآن على هذه الأوصاف: الصاخة، الطامة، الحاقة، التغابن، التناد، كلها أسماء عظيمة. ولهذا الله عز وجل قال: ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. نعم.
قال: يعني البعث بعد الموت، فيجمع الله الخلائق جنهم وإنسهم، عربهم وعجمهم، ذكورهم وإناثهم، يجمعهم الله في صعيد واحد، ويجازيهم بأعمالهم، ويحاسبون. هذا يثقل ميزانه، وهذا يخف ميزانه.
فأما من ثقلت موازينه فهو في عشرة رضيع، وأما من خفت موازين فأمه هاوية. نعم.
وهذا يعطى كتابه بيمينه، وهذا يعطى كتابه بشماله.
فأما من أعطي كتابه بيمين، وأما من أوتي كتابه بشمال، فالناس على هذا. نعم.
فأنت
طيب
يا عبد الله،
أهل النار يعطون الكتاب بالشمال، كفار والمؤمنون يعطون الكتاب باليمين. طيب العصاة هل يعطون الكتب الكتاب باليمين أو بالشمال؟ الجواب باليمين، يعطونه باليمين، وإن كانوا قد يعذب الواحد، لأن الله عز وجل ذكر إعطاء الشمال للكفار ولم يذكر غيره، وأما من أوتي كتابه شماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، إلى آخر ذلك. أما المؤمنون فإنهم يعطون الكتاب باليمين حتى ولو كان في عصا. وقال سبحانه يا أيها الإنسان وإنك كدح ربك كدحا فملاقيه، فأما من يؤتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من يؤتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فلو نتأمل الآيات الواردة في من يأخذ كتابه بشماله نجد أنها في الكفار وليست في المؤمنين. نعم. وكيف نجمع بين الأخذ بالشمال والأخذ من وراء الظهر؟ بعض العلماء جعل هذه رتبة ثالثة أو لقوم، والذي يظهر أنها شيء واحد، فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهر. نعم نعم. قطعا يعني لازم النقص، لو ثبت هنقول لا، لكن على كل حال هذا الكمال، في هذا الكمال في كثرة أسماء الله سبحانه وتعالى، وأن أسماء الله عز وجل منها ما علم ومنها ما لم يعلم، ومنها ما علم الآن وما سيعلم يوم القيامة للرسول، ومنه ما لا يعلم أبدا حتى بعد القيامة، لأن الله عز وجل لا يحصي أحد الثناء عليه، وإحصاء الأسماء والصفات وكذا قد يقول قائل هذا من إحصاء الثناء، وهذا لن يكون. النبي قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك. فلو جئنا نقول باللازم هذا أنه لو حصرت الأسماء في 99 فهذا يدل على النقص، لأن كثرة الأسماء تدل على العظم. هذا يرد عليه أن كثرة أسماء الشيء في اللغة محصورة أيضا، هي كثيرة ومحصورة، فكثرته دليل على العظم، فمجرد الكثرة دليل على العظم. نعم. فلما نقول في 99 هذه عظيمة أيضا، لكن هذا لو كان الدليل في الحصر فنقول عظمت بكثرتها. نعم. لكن الاتفاق على أن أسماء الله عز وجل غير محصورة في 99. نعم. لكن المعنى يقول العلماء إن الله 99 أسماء، 100 إلا واحدة، واحدا من أحصى دخل الجنة. يقول المعنى أن من أحصى من أسماء الله عز وجل 99 أسماء دخل الجنة. نعم.
قال فأنت يا عبد الله على خطر، الواجب الإعداد لهذا اليوم، والإعداد هو تقوى الله وطاعة الله وطاعة الله ورسوله وتوحيد الله والإيمان به واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو الإعداد. العدة تقوى الله وطاعة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والانقياد لشرعه. ثم الركن السادس الإيمان بالقدر، أن تؤمن بأقدار الله وأن الله عالم بكل شيء، عالم بالأشياء كلها وقدرها سبحانه، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وقال وعرشه على
الماء. فهذا التقدير اللي هو قبل أن يخلق الله الخلق 50,000 سنة هذا ما يتعلق بالكتابة، وإلا فعلم الله عز وجل بهذا أزلي، وهو المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بماذا؟ بالقدر. مرتبة العلم هذه أزلية، ثم تأتيها بعد ذلك مرتبة الكتابة، كتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة. هذه الكتابة العامة. ثم عندنا الكتابة العمرية وهي في بطن الأم، كما في حديث المسعود في الصحيحين إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون على قطب من ذلك، ثم يكون مضغطة من ذلك، ثم يأمر الله عز وجل ملكا فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أربع كلمات. هذا فين؟ هذا في بطن الأم. ثم الكتابة الحولية وهي ما تكون في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن كنا مرسلين. ثم اليومية وهذا معناه سوق المقادير إلى المواقيت. نعم، هذه مراتب القدر.
قال رحمه الله تعالى: تؤمن بالقدر أن الله قدر الأشياء وعلم ما الناس عاملون، علم أهل الجنة وأهل النار، فاحذر يا أخي التساهل، واحذر الإعراض والغفلة، واستحضر وقوفك بين يدي الله وأنت ملاق ربك. قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أنت ملاق ربك فاستعد لهذا اللقاء، استعد لهذا اللقاء بتوحيد الله وطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه، وتذكر قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وتذكر أنك ملاق ربك وأنك مجازى بعملك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فلا تغفل ولا تتبع الهوى ولا تطع الشيطان، احرص أن تكون من القليل الناجين، واحذر أن تكون من الكثير الهالكين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.
ولا تظن أن الكثرة مع الحق دائما، وأن الكثرة مقياس الحق، فحينما يكون واحد على قول ويقابله مليون على قول آخر، ما ينبغي أن تقول لا يمكن أن يغلب واحد مليونا، نقول يمكن أن يغلب واحد أهل الأرض في مكانه. النبي قال: ورأيت النبي وليس معه أحد. الحق لا يقاس بكثرة وبقلة، الحق يقاس بموافقة الأدلة، هذا هو الحق. فما قام عليه الدليل هو الحق، وما خال من الدلف والباطل. فبعض الناس يغتر بالكثرة وهذه فتنة، والشهرة وهذه فتنة، وما عليه الآباء والأجداد وهذه فتنة. احذروا تلك الفتن. واحد، الكثرة. اثنان، الشهرة. ثلاثة، ما عليه الآباء وما ألفه الناس مما صار عندهم شرعا وهو مخالف للشرع. هذه فتنة يفتن بها الناس إلا أهل العلم، فإن المقياس عندهم واضح. فإن المقياس عندهم واضح. الله قال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. الشيطان تبعه أكثر الخلق إلا فريق المؤمنين. يساوي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. احذر الشهرة، فليس كل مشهور يكون الصواب معه، ليس كل مشهور يكون الصواب معه، فإن كثيرا من المشاهير على خلاف السنة، على خلاف الحق، بل قد تكون شهرته لكونه من أهل الباطل. وقد يكون العالم ومعه الحق وهو غير مشهور في الناس. فإذا ليس المقياس الشهرة. تقول: لا، مشايخ وهذا عالم عنده شهادات، وادخل كده على صفحته عنده 5 مليون، عنده 30 مليون، عنده كذا، إنما هذا انظر ما عنده شيء. أنت جاهل مثله. تقيس بالشهرة، تقيس بالشهرة. ومشاهير في دنيا الناس معروفون بالباطل وأنهم على الباطل وليسوا على الحق. الأمر الثالث، الاستدلال بما عليه الآباء. هذه قاعدة المشركين: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون. نعم. وقد قال الله عن الكفار أيضا: وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. دول هيسبقونا دول؟ فكل هذا باطل. الحق ما دل عليه الدليل، ولهذا الجماعة ما وفق الحق ولو كنت وحدك. نعم. انت تسأل عن مسألة فرعية، ما تسألش عن مسألة أصلية، لكن عموما خد المسألة الفرعية وراجع مقاطع كثيرة في المسألة الأصلية احنا اللي نتكلم فيها من ساعتها. ما تجيش تقاتل وانت ما عندك قدرة، وبعدين لما يجي يقتل أطفالك ونسائك تقول يجوز ولا ما يجوز. ما ينبغي أن تقتل صغيرا طفلا أو امرأة أو شيخا كبيرا أو عبدا في صومعة ولو كانوا يقتلون منك ما يقتلون، إلا ماذا؟ إذا شاركوا في القتال. أنت أقتل من قتل ولدك، لكن لا تقتل ولده إذا لم يشارك. هو غير مضبوط بالشرع، أنت مضبوط بالشرع. النبي نهى عن قتل المرأة مع أن ولدها هو الذي يقاتل أو زوجها أو أبوها. نهى عن قتل الشيخ الكبير مع أن ابنه هو الذي يقاتل. نهى عن عابد عن قتل العابد في صومعته مع أن ولده هو الذي يقاتل. حتى نعلم الدنيا هذا من أساليب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا قتلوا أولادنا ونساءنا هل يجوز أن نقتل أولادنا ونساءهم؟ لا. طيب يقول الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. من اعتدى، مش من لم يعتدي. من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. هذا فلان اعتدى علينا نعتدى عليه. قتل صغيرا نقتله، قتل امرأة نقتله، قتل امرأتي ما أقتل امرأته. ليه امرأته اعتدت؟ ما اعتدت. فمن اعتدى هو ما اعتدى، الصغير هي ما اعتدت. المرأة يقتل طفلي أقتله ولا أقتل طفلي. واضح؟ ما في عواطف، في قواعد. أترك القواعد، سأقتل طفل أمام 10 مرات، أقتله 10 مرات أمامه. عواطف، يقتل ولدي كيف يقتل ولدي؟ لابد أحرق قلبه على ولدي. لكن ما الدليل؟ احنا في احنا انت ما تدخلش مسائل بعضها. احنا انتقلنا من طفل وامرأة لاغتصاب ارض. عايز ايه اغتصاب ارض؟ عايز بقى يعني نعمل نسترد ارضنا؟ ماله مال طفل ايه علاقتها؟ يعني مش فاهم. اقتل من اغتصب، ما تقتل. ومن هو الطفل؟ النبي نهى عن قتله كان مين؟ كان تبع مين؟ النبي لما نهى عن قتل الطفل كان تبع مين؟ النبي لما نهى عن قتل المرأة كان تبع مين؟ النبي لما نهى عن قتل الشيخ الكبير كان تبع مين؟ ما انا قلت لك الشيخ الكبير ابنه اللي بيقتلك، الزوجة دي الزوجة اللي بيقتلك. لكن النبي منع الا ان تقاتل، صح؟ اما بقى اصل القضية غصب ما غصب، ادفعه بما تستطيعه، تمام؟ بما تستطيع. إذا كان عندك قدرة ادفع هذا، ما عندك قدرة وعندك صلح صالح. نعم، دي أحكام الجهاد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لابد من جد ونشاط وصدق وصبر ومصابرة وضراعة إلى الله، تتضرع إلى الله وتسأله أن يعينك وأن يمنحك التوفيق وأن يهديك صراطه المستقيم. أنت في أشد الضرورة إلى ربك، ليس الأمر بيديك، الأمر بيد الله. قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية هداية التوفيق وقبول الحق، هذه بيد الله عز وجل، ليس بيد أحد من الناس. أما البلاغ والبيان هذا بيد الرسل وأتباعهم. الهداية بمعنى البلاغ والبيان هذه بيد الرسل عليهم الصلاة والسلام، الرسل هم الهداة إلى صراط الله المستقيم.
والدعاء إلى الله أتباع الرسل، فهداية الدلالة والرشاد هذه بيد الرسل وأتباعهم. وأما التوفيق فبيد الله فقط، ما يوفق وهذا الحق إلا الله. ولهذا الله قال: اهدنا الصراط المستقيم. وقال تعالى وهدوا إلى صراط الحميد، وقال الله عن نبيه إنك لا تهدي من أحببت، هداية التوفيق، وقال وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، هداية الدلالة. نعم.
قال تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد الناس، وهكذا العلماء والدعاء يرشدون ويهدون للصراط المستقيم بالبلاغ بالبيان والدعوة والإرشاد. أما الهداية بمعنى التوفيق والرضا بالحق وقبوله، هذه بيد الله سبحانه، هو الذي يهدي من يشاء ويوفق من يشاء، فاضرع إلى الله، فاضرع إلى الله دائما، واسأله أن يهديك صراطه المستقيم، وأن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يمنحك التوفيق لكل ما يرضيه، وأن يعيذك من شر نفسك وهواك وشيطانك. هو الذي يهدي من يشاء بيده الهداية، بيده التوفيق، فاضرع.
ولهذا النبي نفسه ماذا قال؟ اللهم رب جبريل إلى يومك إلى إسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم. هذا النبي يدعو هذا الدعاء، النبي المؤيد الموفق. فما بالنا يا إخواني بأنفسنا؟ الإنسان ما يدري، والله لولا أن يوفقه الله والله ما يعرف حق من باطل. قد يكون الحق أمامك يقرأه من هداه الله ولو كان صغيرا، وأنت شيخ كبير ما تقرأ، مثل ما ترى هؤلاء المفتونين كيف كتب السنة أمامهم، كتب السنة أمامهم، ليس كتابا ولا كتابين ولا عشرة ولا ألف ولا كتب كثيرة، يترك ويأتي بشبه في رأسه، والأتباع يظهر له الحق أمامه يتركه ويبقى مدحا له، إنك لا تهدي من أحببت، وكأن في ثأر، إحنا مسؤولون عن ثأر، إنما هذا بيدفع عن الثأر، ما في ثأر، ما في مواقف شخصية، فيه دين أنت مسؤول عنه وأنا مسؤول عنه وهذا مسؤول عنه، أن يعلمه وأن يبلغه. لا تجعل الموقف شخصي بينك وبين شيخ، خلي الموقف بين حق وبين من يخرج عنه، أيا كان أيا كان، لا مشايخنا علمانا تبوا الحق، مش علماءك مش مشايخك، مشايخ خالف، لا ما هو خالفه بس ما في مشكلة، هم خالفوا لكن ليسوا مبتدعا، طيب الصوفية خالفوا وليسوا مبتدعا، والمعتزلة خالفوا وليسوا مبتدعا، لا انت تجيب دول هم دول زي دول، في فرق، دول رأوا نزول على الركبتين ودول رأوا أن الله ليس على عرش، لا هذا مخالف في أصل وهذا مخالف في أصل، هذا مخالف في أصول وهذا مخالف في أصول، إذا مسألة واحدة، هؤلاء أصول وهؤلاء أصول، فجعل الحق رائدك. فقد يكون الإنسان أمام الحق، أمام الحق، الله في القرآن ذكر، شوف، إن الله يحب التوابين ويحب المتظاهرين، فسوف هذا لو بقوم يحبوا ما يحبون. النبي يقول في حديث سعد بن سعد في الصحيحين، لأعطينا الراية غدا الرجل يحب له رسول ويحب له رسول، وقوم يقولون الله لا يوصف بأنه يحب أو يحب، طب ماذا نصع في الآية هذه؟ وجاء ربك إلا يأتيهم الله، وقوم يقولون لا يأتي الله ولا يجيء، ينزل ربنا إذا كان ثلث الأخير، وقوم يقول لا ينزل ربنا، وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، تفسير زيادة بالنظر، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، الكفار يبقى يعطوا المؤمنين، لا الله ما يرى. عرفتم إخوان الحق أمامك واضح أمامك، ومع ذلك لا تبصره، لهذا ابكي على نفسك وكبر على نفسك، كبر على نفسك، كبر يا مسكين، وإلا لو عندك حق أبرزه، أبرزه، ما عندك إلا التعصب الباطل، تكلم الصوفي ما عنده إلا التعصب الباطل، تكلم الأشعري ما عنده إلا التعصب الباطل، تكلم الإخواني ما عنده إلا التعصب الباطل، أبرزه علما، دافعه بعلم، قولوا مشايخنا، قولوا أحزابنا، قولوا هذه على الحق بدليل كيت وكيت. إنما ليس إلا التعصب، معاذ الله، أن يكون المسلم السني السلفي هكذا. نعم.
صلى الله عليكم شيخنا. بعض الإخوة أسأل يقول: هناك بعض الناس عندما نقول لهم فيما يحدث في فلسطين أنهم يضيعون أنفسهم أو يضعون أنفسهم في هلكة وأن الجهاد لابد له من شروط، يقولون هذا تطبيع، فكيف نرد عليهم؟
أرد عليهم بماذا؟ بأنهم جهال، فقدوا علما وفقدوا بصيرة وفقدوا كذا. يعني لما يقال لك الجهاد له ضوابط وشروط، منها الراية ومنها القدرة، تقول هذا تطبيع؟ أنت ترد على الشيخ اللي بيقول هذه ضوابط ولا ترد على الشرع؟ طبعا التطبيع معروف، ده مصطلح ماذا؟ إلغاء ولاء وبراء. تطبيع يعني تبدل بقى مصالح على حساب الإسلام، يعني معناه أنك تتهم قائل هذا وبتتهم القول هذا بأنه باطل، بأن هذا طبيعي. جعلت شرع الله المخالف، جعلت شرع الله معصية الله، أنت تقول هذا تطبيع. تطبيع أن تقول جهاد بشرط؟ إذا النبي كان على رأس المطبعين عندك صح؟ لماذا النبي ما جاءت 13 سنة ما يجاهد؟ كان تطبيع؟ قل لي يا أخي يا جاهل، قول رد يا النبي ما جاءت 13 سنة ليه؟ ها؟ كان تطبيع؟ أصل كان ضعيف. ما هو ده اللي احنا بنقوله يا هلا، ما هو ده الشرط، ما هو ده الشرط يا هلا، مش تطبيع ليه؟ حاجة عجيبة. يبقى حينما نقول الشرط، حينما نقول الضابط، تقول تطبيع. لكن حينما تفعل أنت التضيع للأمة وللناس، هذا وجهاد في سبيل الله. إذن النبي ما جاهد. زكريا ويحيى وعيسى، ثلاثة أنبياء في البقعة بيت المقدس ولم يقاتلوا، وهو في يد من اعتدى عليه. كان عندهم تطبيع؟ هذا سفه وجهل. طبيعي ماذا سيقول لك؟ يقول لك أنت على الحق؟ طبيعي لا، لن يقول لإخوان أنت على الحق. أنت حينما تقول بأنه لا يجوز خروج على الحاكم، بيقول لك إيه؟ ها؟ عميث. حينما تقول قاتل يهود بضابط، يبقى تطبيع. حينما يقال تقول الله على العرش استوى، يبقى تحيز. حينما تقول إن الله في السماء، يبقى أنت وضعت في جهة. حينما تقول ما أنا عليه اليوم وأصحابي لن نخرج، يبقى دي فاشية، فاشية تقليد رجال. حينما قال النبي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، سفه الآباء. حينما وضع الجهاد، وحشية. حينما تحجبت المرأة، رجعية. تعرف انت بتقول ايه؟ ما دي كلها مصطلحات انا بقولها لك اهو. ها؟ فاذا لم توافق ان الحجاب رجعية، كيف وافقت ان الجهاد بشرط تطبيع؟ وهكذا يقال. الدعوة للتوحيد وهابية. القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، حشوية مجسمة. قال أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي في عقيدتيهما: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. نعم. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى:
في ايه؟ ما ايوه طيب نعم يعني دليل على ايه؟ ايه بس ما لهاش بالعدة، النبي بيجاهد، لكن هذا معين معين ما فرض الجهاد عليه عينا والنبي أذن له. لا بس ده مش تخلف أمة، ده فرض، فرض قد يعرف فلان فلان يتخلف لعذر، لكن الأمة بتجاهد. لكن احنا يقول الحكم في الأمة، الأمة ما تجاهد مع الضعف. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، يبقى الله اعتبر ضعف. أنت ما تعتبر يبقى ابتليت نفسك، يعني أنت ابتليت نفسك. إله هي المسألة أنك أنت تضرب عدو، طب ومردود ذلك؟ ها تضرب عدو، طب النبي كان ممكن يقتل أبا جهل. النبي قال لحذيفة بن اليمان في يوم الخندق لما أمر أن يأتي بخبر القوم، قال ولا تحدث شيئا، وقال ولا تذعرهم علينا، تؤززهم علينا. لما ذهب حذيفة مع القوم فإذا بأبي سفيان يظهر ظهره عراه كده، وكان بإمكان حذيفة نعمل إيه؟ لو ضرب الآن قتل الزعيم الأول. قال فتذكرت قول رسول الله لا تحدث شيئا، فلم أفعل، لكي يكون من جنود الإسلام يوما ما. نعم، فهذه الضوابط التي تقلق مضاجع أهل البدع. ما اللي يقولون مضاجع؟ الضابط الدليل، هم ما عندهم ضابط ولا دليل. ما عندهم ماذا؟ عندهم السب والشتم حتى يحذروا الناس منك. هذا تطبيع، هذا ضعف، هذا خور. ما احنا حزب الكنبة اللي ما بيخرجش ده على السلطان، حزب الكنبة، ما هو ده فقه الانبطاح، مش هذا اللي يسمونه يا اخواني بارك الله فيكم، قالوا هذا انبطاح، هذا هؤلاء حزب الكنبة، هؤلاء العملاء، ما هذا هو. ولهذا ما من عالم سلفي سني إلا واتهم بهذه التهمة، طالما أنك تقول لا يجوز خروج عامة بس أمورنا وإن جاروا، طالما أنك تقول ما في مظاهرات كذا، يبقى أنت فقك فك انبطاح. أترضى بهذا؟ سأل النبي، أنت ما تقول لي أنا لو قلت شيئا ينسب إلي أرده في وجهي، لكن اعلم أنك ترد على النبي. النبي قال ستجدون بعدي أثرة أمورا تنكرون، قال فما تأمرون أن أدركنا ذلك رسول الله، قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. من اللي قال؟ خلاص فاسمع وأطع وان ضرب ظهرك واخذ مالك. من اللي قال؟ إذن لماذا تتهمون هذا بالانبطاح وهذا بال ها؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى فاضرع إليه دائما واسأله دائما في جميع الأوقات وفي سجودك وفي آخر الصلاة وفي جوف الليل وفي آخر الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء، فالدعاء في السجود يرجى قبوله، فينبغي لك يا عبد الله أن تجتهد في الدعاء في سجودك. وقال لما علمهم التحيات عليه الصلاة والسلام قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به. وقال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين
يبقى. هذا شباب عند البخاري كتاب الأذان باب ما تخير من الدعاء بعد التشهد، تحت عندك شوف رقم الحديث 835. نعم.
قال وقال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر، ينزل نزولا يليق بجلاله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته، نزولا لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه.
طبعا هذا مردود عند الأشاعرة وعند الماتريدية وعند المعتزلة، مردود بدعوى سب أيضا. لما نقول ينزل نزولا حقيقيا معنى أنك تصف الله بأنه جسم تحرك وكذا، وبأنها هذا يدل على أن السماء تحيط بالله، سماء الدنيا، فلهذا عطلوا النزول وحرفوا بأنه نزول من؟ الملك نزول الرحمة نزول كذا. طب هل الملك هل الرحمة تقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستتيب فأتوب عليه؟ هل الرحمة تقول ذلك؟ هل الملك يقول ذلك؟ نعم. لكن نقول نزولا يليق بجلاله لا يمثله نزول. نعم
موجود شيخنا الحديث عند البخاري
التبويب
ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب.
نعم كنت أريد أن أتأكد من كلمة وليس بواجب، يعني البخاري بواب ما يتخير بعد الدعاء بعد التشهد وليس بواجب، لأن البعض يقول بأنه واجب، بعض يقول بأنه واجب، وهو قول الإنسان بعد التشهد قال اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم.
قال رحمه الله تعالى كما أنه استوى على العرش استواء يليق بجلاله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته، قال تعالى الرحمن على العرش استوى، فهو سبحانه فوق العرش وعلمه في كل مكان وينزل إلى السماء الدنيا،
وهذا معنى وهو معكم أينما كنتم، يعني أن علم في كل مكان. نعم.
وينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة كما يشاء حين يبقى ثلث الليل الآخر، وينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة كما يشاء حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وفي اللفظ الآخر هل من سائل يعطى، هل من داع يستجاب له، هل من مستغفر يغفر له حتى ينفجر الصبح.
هذا يقال في الرحمة، الرحمة تقول هذا. نعم.
فاضرع إلى الله يا أخي في هذه الأوقات، اضرع إلى ربك واسأله من فضله في سجودك في جوف الليل وفي آخر الليل في آخر الصلاة، اضرع إلى الله واسأله التوفيق والهداية، واسأله أن يعلمك ما ينفعك ويعيذك من شر شيطانك ونفسك الأمارة بالسوء، وأن يثبتك على الحق والإيمان. اضرع إلى الله دائما، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. والله يقول سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ويقول سبحانه ادعوني أستجب لكم، فأنت مأمور بالدعاء وموعود بالإجابة، فأحسن ظنك بربك واضرع إليه دائما في كل وقت، في بيتك في طريقك في المسجد في الصلاة في غير ذلك، وتحرى أوقات الإجابة لعلك تجاب، لعله يستجاب لك كوقت السجود في آخر الليل في جوف الليل في آخر الصلاة في آخر ساعة من يوم الجمعة وأنت تنتظر الصلاة، وقت جلوس الإمام على المنبر يوم الجمعة إلى أن تنقضي الصلاة، كل هذه من أوقات الإجابة، فأنت تتحرى تلتمس أوقات الإجابة، وفي كل وقت تدعو ربك في كل وقت ترجوه، تحسن الظن به سبحانه، لا تمل الدعاء مع الجد مع طاعة الله مع المسارعة إلى مرضيه مع الحذر من مساخطه جل وعلا. هذا هو الواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس من الرجال والنساء، الواجب على الجميع الاستقامة على طاعة الله والاستقامة.
قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، والاستقامة هي لزوم الطريق والصراط المستقيم، أن تأتمر بما أمر الله وتنتهي بما نهى عنه ورسوله، ولا تخرج عن سبيل المؤمنين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم.
قال رحمه الله الواجب على الجميع الاستقامة على طاعة الله والاستقامة على أداء ما أوجب الله وعلى ترك ما حرم الله، والحذر مما يغضب الله عز وجل. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني ثبتوا على الحق حتى الموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. هذا جزاء أهل الاستقامة، أهل الثبات على الحق، قالوا وعملوا بخلاف من يقول ولا يعمل، قد ذمهم الله وتوعدهم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
ومن علم وعمل بخلاف ما علم عذابه شديد، بخلاف من جهل، فقد يجهل الإنسان ويعمل بخلاف الحق لأنه جاهل وهو يتحرى الحق فهذا يعذر، أما من علم ثم عمل بخلاف علمه هذا جزاؤه عظيم وهذه عقوبته شديدة. نعم.
قال رحمه الله: قد ذمهم الله وتوعدهم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. خطر عظيم. فالواجب على العاقل المكلف، على كل رجل وامرأة، على الجميع الرجال والنساء، على الجن والإنس، الصدق في القول والعمل، والثبات على الحق والاستقامة عليه حتى الموت. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا في هذه المملكة لكل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يكثر أعوانهم في الخير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سبحانه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
نسأل الله أن يرحم الشيخ رحمة واسعة على هذا البيان الطيب وهذا العلم النافع، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.